أهلين، معاكم رحمة من بودكاست ملان. في البداية عايزة أعلن لكم عن خبر حلو، وهو إنه بودكاست ملان بقى جزء من منصة أرض الحلة، فحتلقوا فيه تغييرات حتعجبكم وحتلاحظوها من الحلقة دي. فشباب أرض الحلة ساعدوني جدا في إنه يبقى عندي بودكاست، وهسي أنا مبسوطة شديد إنه أنا بقيت جزء منهم، وحخط لكم حسابهم في الإنستا عشان تشوفوا كل الحاجات الرهيبة اللي هم بيعملوها. في حلقة الليلة حتكلم عن صفة، والصفة دي بقت من أهم الصفات اللي بتخلي شخصياتنا ومجتمعاتنا تزدهر، ألا وهي صفة الاختلاف. الاختلاف بيميزك وكمان بيخليك صريح مع نفسك، لأنك ما حتعمل شيء إلا وأنت مقتنع فيه، ما زي الناس اللي حولك اللي معظم أفعالهم بتمر من فلتر الناس حتقول شنو. فتخيلوا معاي كيف حتكون الحياة لو كلنا كنا زي بعض ونفكر بنفس الطريقة، كان كل شي في حياتنا حيبقى مكرر وبريتم معين. فكونك اخترت انك ما تبقى نسخة عن اللي حولك، واخترت انك تكون انت من خلال اظهارك لاهتماماتك او مناقشة افكارك ومعتقداتك، وده اللي بيقودك لانك تكون زول مختلف عنهم عشان تكون متصالح مع نفسك. فلما ما تكون زي الناس دي ما حاجة بتنقص منك، بل بالعكس تماما دي حاجة حتفيدك. فيمكن محيط الناس اللي حولك يحسسك إنه اختلافك ده ما مقبول، أو إنك غير مرحب فيك بينهم لأنك ببساطة مختلف عنهم، وحتلقى من الناس ديل محاولات لأنهم يخلوك تبقى زيهم. في البداية ده كله حيكون صعب عليك، لكن ما دامك ما بتعمل حاجة غلط أو بتنافي ديننا فأبدا ما تسمع ليهم. كمان أنت نفسك لازم تتقبل اختلافك وتعرف كيف توظفه بطريقة تخليهم يعرفوا بأنه باختلافك ده قدرت تتميز عنهم. فالاختلاف حتلقى تأثيره في مختلف نواحي حياتك، سواء كانت شخصية، عملية أو أكاديمية. فعن تجربة شخصية، في الابتدائي والمتوسط كنت من القلة اللي بتقرأ كتب في المرحلة دي، وكنت دائما بحب أشارك اللي تعلمته مع اللي حولي. لكن أنا بالردود اللي كانت بتجيني إنه يا رحمة فلسفتك كثيرة، كلامك ده حيفيدني بشنو، ومن الكلام ده. في البداية التعليقات دي كانت بتضايقني، يعني لدرجة اني بقيت بنتبه لكلامي واحاول ما اتكلم كتير. لكن بعدها بفترة بقيت اقول اها، يعني لو بتفلسف كتير ولو كلامي كتير فدي شخصيتي في النهاية، ليه اغير عشان الناس؟ فالكتب ساعدتني في حاجات كتيرة، ده غير انها هي مصدر رهيب للثقافة والمعلومات. فالكتب كانت ملجئي في اغلب اوقاتي، سواء كنت مبسوطة او زعلانة. حتى أفادتني في دراستي بأنها وسعت مداركي وبقيت أفكر بشكل أوسع. فاللي عايز أوصله من القصة أنه الحاجة اللي بتميزك ممكن الناس بكلامهم يحسسوك أنها شيء ما كويس، لكن أنت بثقتك بنفسك وبقراراتك ما في زول حيقدر يأثر عليك بكلامه، لأنه في النهاية الاختلاف اللي هم رفضينه مصيرهم يقبلوه، وخاصة لو شافوك مصر عليه. بعدها ما بتعرف، يعني ممكن انت تبقى لهم مصدر الهام وتشجيع لانهم يبقوا زيك، ويختاروا انهم يكونوا حاملين هويتهم الخاصة متخلين عن كل حاجة بتدل على انهم نسخ. والان حتسمع مقابلتي مع الهادي، وهو شخص متعدد المواهب والاهتمامات. فهو طالب هندسة ميكانيكية، استاذ اساسيات حاسوب، رسام لوحات تجريبية، صانع كانفاس وسكتشات رسم، مصور، وأخيرا مصمم أزياء ناشئ. وحنسمع منه بداية فكرة مختلفة جاته، وكيف كانت ردة فعل الناس اللي حوله للفكرة دي. الهادي، ممكن تحكي لنا كيف اكتشفت شغفك اتجاه تصميم الأزياء؟
طيب، بدايتي كان في أنه حبي للألوان والرسم بصورة عامة أثر في موضوع الأزياء. بالنسبة لي أنا بقيت بحاول أغير في الأزياء بتاعتي بألوان مختلفة بأشكال مختلفة، لحد ما وصلت فكرة أنه أنا حاول أأثر في أزياء الناس اللي حوالي برضو. فهذه كانت بدايتي مع التصميم بتاع الأزياء.
كيف جاتك فكرة أنك تصمم أزياء بالملايات؟
طيب، هل أنتوا عارفين أنه الملايات بتاعتنا نحن كسودانيين فيها تشكيلات جميلة 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 جدا، بغض النظر عن هي مخصصة للسرائر أو مخصصة للستائر أو حاجة تانية؟ البعد الجمالي فيها أكثر من البعد الجمالي في الأقمشة بتاعت الملابس اللي بتتعرض كأقمشة بتاعت ملابس. في النهاية كلها أقمشة، لكن الأقمشة اللي بتكون متواجدة في الأسواق بتاعة الملايات بتكون الديزاين بتاعها أجمل. فده كان سبب بيخليني أنا أبدأ أصمم الأقمشة بتاعة الملايات. لكن الحمد لله رجعت للأقمشة بتاعتنا بتاعة الملابس، لأنه الأقمشة بتاعة الملايات الخامة بتاعتها مختلفة تماما.
وكيف كانت ردة فعل أهلك والناس اللي حولك على الفكرة دي؟
ردة فعل الناس طبعا كان متوقع، أنا كنت متوقع رفض تام للفكرة بغض النظر عن هي ملاية أو هي قماش عادي، لأنه الإنسان بطبعه بيخاف من الاختلاف. فالناس اللي حوالي أو الناس اللي حوالي بعيدين، يعني ما من ناس البيت، كانوا ما موافقين على الفكرة، كانوا أصلا ما قاعدين يدوا ردة فعل عن المواضيع دي. ناس البيت كان ردتهم كويس جميلة شديد بالنسبة لي أنا. كان الوالدة الله يغليها لي بتحفزني عشان أمشي أشتري ملايات، عشان أجيب تشكيلات تانية، بتوريني حاجات جديدة أنا كان ممكن أعملها، حاجات قديمة أنا ممكن أتطورها. فدي كانت ردة الفعل الجميلة اللي خلتني أواصل لحد المرحلة اللي أنا فيها. لكن كمجتمع سوداني كان رافض الفكرة تماما، وأعتقد لحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي في ناس رافضين الفكرة، إنه كيف يكون فيه مصمم بتاع أزياء أصلا من الأساس. خليك بغض النظر عن هو حيصمم شنو من شنو حيعمل شنو، لا ما يكون مصمم أزياء، ما في، هم دارين بس يلبسوا الملابس التراديشن بتاعتنا ويوصل عليه كده. فطبعا ردة الفعل بتاعهم على عيني وراسي، لكن الناس حتعمل الحاجة اللي عايزها وأنا هعمل الحاجة اللي أنا عايزها.
وهسي هل بتلاحظ إنه في إقبال على فكرتك من الناس؟
الإقبال متواجد، أيوة بشكل ضعيف لكن متواجد. وحقيقة أنا ما يعني أصلا ما ساعي عشان أكسب إقبال زول على الفكرة دي، أنا ساعي عشان أكسب الإقبال الشخصي بالنسبة لي أنا، إنه أنا أقتنع إنه أنا قاعد أتكون في شخصيتي حاليا في الفترة دي، قاعد أتكون في نهجي معين للأزياء الآن ممكن أواصل بها لحد ما أموت، بغض النظر عن الأزياء دي هيكون لابس زول أو نفرين أو ثلاثة. ما عندي شغلة بالإقبال بتاع الناس على الفكرة، أنا عندي شغلة بإقبالي الشخصي على الفكرة. إذا كانت القناعة طالعة من جواي أنا شخصيا، فخلاص ده يكفي بالنسبة لي. بعد رأي الناس هم رأيهم، لكن في النهاية الحاجة اللي أنا بكونها عن نفسي دي الحاجة اللي بتفضل متواجدة، فالناس في النهاية هتتقبل طبعا الفكرة. في حاجة أنا فخور بها في نفسي، أنه أنا حاولت أكسر الحنك كتير والله، حاولت أوقف الموضوع ده، أوقف أنه أنا أصمم أزياء وده شنو تصميم أزياء وده معناه شنو هيستفيد منه وشنو، وما كنت أصلا لاقي الإقبال في الفترة دي. فكان سبب كيف أنه تجيني الأفكار بتاعت أنه لا أقف أكسر الحنك، الموضوع ده ما نافع النازل، هيكسر مجاديفك، هتستفيد شنو انت في النهاية. فاللحظات دي بتجي لأي زول بادي لي في أي حاجة، لكن سبحان الله جاتني فرصة لأنه أبيع منتجات برا السودان. طبعا انتوا عارفين انه الإقبال برا السودان للأزياء دي حاجة معروفة، يعني ما عندهم المشكلة بتاعت الرفض، ما عندهم المشكلة بتاعت التميز، انه انت زول مختلف لا بنرفضك متقبلين الفكرة. الحمد لله عملت وافقت على الموضوع وخيطت عدد معين بتاع قمصان كده، أقل من 10 وأكتر من 5 في الرينج ده، وكان معصور في الفترة دي، اتعصرت لحد ما طلعت الحاجات بصورة جميلة جدا، حتى الدباجة المكتوب فيها ميديان ان سودان كان متواجدة في القمصان، والقمصان الحمد لله سافرت مشت أوروبا، اتباعت واتعرضت هناك. ده كان سبب كافي انه انا ما اكسر الحنك، حتى لو ما بعت اي حاجة في البلد دي اواصل. يعني في النهاية برضو الموضوع البيع ده ما موضوع بيرسوناليتي كده شديد، لكن في النهاية حاجة عشان اقدر اواصل بها في الموضوع بتاع الازياء. انا شاكر نفسي جدا، فخور بها. ما اعرف اذا انتوا طلبتوا نصيحة او لا، لكن انا حابب اوجه نصيحة لأي بني ادم قاعد في الكرة الارضية بغض النظر عن هو في السودان او برا السودان وعنده فكرة في راسه، الفكرة دي بتجيه قبل ما ينوم بربع ساعة بعشر دقايق كده ويرقد ونوم ويصحى الصباح ينساه. يا إنسان الفكرة دي أصلا لو ربنا ما كاتب لك النجاح فيها ما بيجيب لك، إذا ما كاتب لك أنه أنت قاعد قادر تتفوق فيها، قادر تحقق فيها الأفكار اللي عندك، الفكرة دي ما بتجيك. فأسع في أفكاركم بغض النظر عن النقد، بغض النظر عن الأعوارض اللي ممكن تحصل، بغض النظر عن أي حاجة، هتلقى نفر ولا نفرين ساندينك واقفين معاك. دول الناس اللي انت اصلا قاعد شغال عشانهم، عشانهم انت المفروض تواصل في الموضوع، عشان هم واقفين معاك انت المفروض تجتهد وتواصل في المواضيع دي بغض النظر عن اي حاجة. اي فكرة جاتك في راسك قابلة للتحقيق على ارض الواقع؟ الارض دي اصلا لا مستحيلة تحت الشمس يا انسان، ونحن شمس السودان دي ما في شمس احرى منها، فتخيل انه لا مستحيل تماما في حاجة ممكن تكونها في البلد دي بغض النظر عن هي شنو. اسعى قوم على حيلك امشي اعمل الحاجة دي، كل ما تحس انه انت منكسر اتذكر النفرين اللي بيكونوا معاك في الاول لك، حتى لو بيجي نفر واحد، حتى لو بيجت امك اتذكرها عشان تقدر تواصل.
في الجزء ده من الحلقة هشارككم أفكاري عن جوانب الاختلاف. فلما تقرر إنك عايز تبقى مختلف وتبدأ تفكر على الأساس ده، بالتالي حتفكر زي ما بقوله خارج الصندوق، وحتكسر الحدود اللي كانت موضوع عليك سواء كان من نفسك أو من الآخرين، وده بيديك الحرية لأنك تكتشف وتمارس حاجات جديدة. كمان بعيدا كده عن شوفة النفس، لكن شعورك إنك متميز عن البقية ده براه حاجة رهيبة، وبيزيد ثقتك في نفسك وبيديك دافع أكبر لأنك تستمر في الاستفادة من اختلافك ده. لكن من منظور آخر، بعتقد أنك تكون مختلف ما حاجة سهلة، فأكيد شفتوا نماذج لناس حواليكم أو حتى سمعتوا أو قريتوا قصص قديمة، فالاختلاف كان دائما ما يحارب سواء كان صح أو خطأ. وأول قصة بتجي في بالي عن الإصرار على اللي أنت مؤمن فيه وفي نفس الوقت بيعتبر مختلف عن اللي بيفكروا فيه الناس اللي حواليك، هي قصة أحمد بن حنبل رحمه الله. فللي ما بيعرف القصة هحكيها لكم باختصار. في زمن أحمد بن حنبل ظهرت فتنة، والفتنة دي قادها أحمد بن داود واللي كان على نهج المعتزلة. والمعتزلة هم مدرسة فكرية ظهرت في أواخر زمن هارون الرشيد، واعتمدت في أحوالها على كتب فلاسفة اليونان، مما أدى لأنهم يخرجوا من العقيدة الإسلامية الصحيحة، فابتدعوا أمور كثيرة، ومن الأمور دي كانت قضية خلق القرآن، حيث قالوا بأن القرآن مخلوق. فرد عليهم وقتها أحمد بن حنبل كبار علماء الإسلام بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، هو غير مخلوق، لأن كل مخلوق بيعتريه النقص، وأيضا كل مخلوق بيفنى ويموت، وده بينافي كلام الله عز وجل في القرآن، لأن الله تكفل بحفظ القرآن. لكن أحمد بن داود كان وزير لدى المأمون وقتها، وأقنع المأمون بالفكرة دي، وبعدها أجبروا عامة الناس أن يؤمنوا بهذه الفكرة، وأي شخص يعارضهم كانت تقطع عنه الأرزاق، فالناس من خوفها أخذوا بهذا الرأي، وكان في عدد قليل من الناس اللي ثبتوا على رأيهم اللي كان معاكس لرأي أحمد بن داود، وهم كانوا 4 علماء، وبعد ما استدعاهم وحقق معاهم واختبرهم انسحب 2 وثبت 2، وهم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. بعدها قيدوهم، وفي طريقهم للسجن محمد بن نوح توفى، وبقي أحمد بن حنبل الوحيد اللي وقف في وجه هذه الفتنة. بعدها أخذوا أحمد بن حنبل إلى السجن وعذبوه وجلدوه وهددوه حتى يرجع عن رأيه، لكنه ظل ثابت طوال فترة سجنه وهي كانت 2. فمن القصة دي شفنا كيف أنه أحمد بن حنبل رغم كل الناس كانوا ضده، وكمان واجه كل أنواع الأذية، إلا أنه ظل ثابت باللي هو مؤمن فيه. وأخيرا عايزة أنوه على حاجة، ففي زمن كثرت فيه المعلومات لازم تكون واعي لأي فكرة أو اعتقاد تتبنى، لأنه بقى سهل شديد أنك تتأثر بأي فكرة تشوفها، وخصوصا من السوشيال ميديا، فلازم تنتبه وتبحث عن كل التفاصيل حتى ما تقع في شيء ممكن يأثر في عقيدتك الدينية أو في مبادئك. وفي ختام الحلقة عايز أشكركم على دعمكم المتواصل واستماعكم للحلقة دي، وممكن تشاركوني رأيكم وأفكاركم على الحلقة في الإنستغرام في حساب البودكاست. أتمنى أن الحلقة أعجبتكم، وألقاكم في حلقات قادمة بإذن الله.